وقد أخذنا فيما مضى من خلاصة كافية، حتى أنهينا باب الترخيم وننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب الاختصاص. وقلنا الترخيم، ما معنى الترخيم؟ هو لغة ترقيق الصوت، وأما في الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، هذا هو تعريفه. ثم بعد ذلك بين مواضعه التي يجوز فيها وما لا يجوز فيها، وبين أنه يجوز فيما إذا كان مقسما إلى قسمين، اسم مختوم بالهاء، وهذا مطلقا ثلاثيا غير ثلاثي، علما غير علم، كله رخم، كفاطمة وجارية إلى آخره. وأما القسم الثاني فهو ما ليس مختوما بالهاء، فهذا اشترط في ترخيمه، لترخيمه كم شروط؟ ثلاثة من الشروط، وهي أن يكون رباعيا فما فوق، والثاني أن يكون علما فاسم الجنس ما يرخم، والثالث أن لا يكون مركبا تركيب إيش؟ تركيب إسناد إضافة أو إسناد، وخرج من ذلك تركيب المزي، المركب المزي فإنه يرخم كما سيأتي يبين هو. وهذا هذه الشروط إذا توافرت يعني يرخم، يجوز ترخيمه. ثم بعد ذلك بين أنه إذا كان الاسم قبل آخره حرف لين زائد يرخم أو يحذف مع آخره، وذلك قوله ومع الآخر يحذف الذي تلا نجد لين زائد مكمل أربعة فصائدا وفوجي وأو ولاء بهما فتنق فيك فرعون وغرنيك، فهذا في خلاف. ثم بعد ذلك بين ماذا والعجز يحذف، هذا هو الذي استثنيناه في تركيب الإضافي والإسنادي تركيب المسجد، والعجز زهر من مركب وقل ترخيم جملة ندى عمرو بن قل، وأشار بالشطر الثاني إلى أن المركب الإسنادي روي فيه خلاف لسبويه، قال نقال عن العربي كمثل شاب قرناها تأبط شر يتأبط، فهذا نقله سبويه وغيره ينكر ذلك، وهذا هو الخلاف. ثم بين بعد ذلك ماذا؟ إلى أن الترخيم أو أهل الترخيم ينقسمون إلى قسمين، قسم ينتظرون الحرف المحذوف للترخيم، وهذا يسمى لغة إيش؟ من ينتظر الحرف، من ينتظر، وقسم ثاني لا ينتظرون بل يعاملونه معاملة الكامل، وهذا هو قوله وإن نويت بعد حذف ما حذف إلى آخره. ثم بعد ذلك بين أن الترخيم، أن الحذف الترخيم في أول الباب، قال الترخيم يحذف آخر المنادى كأسعاء في من دعا سعادة، فبين هناك أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، لكن قال هنا في الضرورة الشعرية يرخم الاسم غير المنادى بشرط أن يصلح للنداء، وهذا معنى قوله والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. انتهينا بمراجعة الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الاختصاص، من جملة أبواب هذا الكتاب باب الاختصاص، وهذا له أحكام تخصه وهو ملحق بالنداء وليس منادى نداء حقيقة. ولذلك قال الاختصاص، الاختصاص أولا معناه مصدر اختصصته اختصاصا بكذا بمعنى قصرته عليه، قصرته عليه، واصطلاحا قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا طويل، هذا تعريفه، تعريف الاختصاص الاصطلاح ما هو؟ نقول قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر، على اسم ظاهر معرفة لا يكون نكرا، يذكر بعده لا يتقدم عليه، معمول لأخص محذوفا وجوبا، هذا تعريف الاختصاص، هذا تعريف الاختصاص في اصطلاح النحاة. وأما في اللغة فهو قصر، القصر هي قصر، قصرت بكذا معنى اختصصت بكذا قصرت عليه. ثم والباعث، وباعث وسببه، سبب الاختصاص إما فخر، علي أيها الكريم أعتمد واعتمد علي اعتمد معنا أيها الكريم، هذا هو الاختصاص. أو تواضع كإني أيها الفقير أرجو، أيها الفقير فقير، أيها العبد أيها العبد فقير، هذا تواضع وفقير إلى عفو ربي. أو بيان بما قصد بالضمير، ما قصد بالضمير، نحن العرب أسقى من بذل، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا بيان للضمير يعني تفسير للضمير، هذه كلها بواعثه فأسبابها. يقول أما حكم أقصد الاختصاص كنداء دونيا فأيها الفتى بإثر الدنيا، يقول الاختصاص كنداء، حكمه حكم النداء وليس نداء حقيقة، حكمه حكم النداء، حكمه حكم النداء، وهو حكم حكم النداء، ولكن يختلف معه في ثلاثة أوجه. أولها أنه لا يستعمل في حرف النداء يا ما في. الثاني أنه يسبقه شيء بخلاف النداء ما له سابق يا فلان، وأما الاختصاص لابد أن يسبقه شيء يعتمد عليه. الثالث أنه يجوز أنه تصاحبه الألف والناء، نحن العربة أصحاب بدر، نحن العاشر الأنبياء إضافة، أما النداء فلا تصاحبه ال، وهذه هي أوجه التفارق بينهما أو التفرقة بينهما. يقول فالاختصاص نداء، ثم قال مشيرا إلى بعض هذه الشروط قال دون ال دونيا، دونيا أي دون استعمالها، معنى ذلك أنه إن كان حكم الاختصاص حكم النداء إلا أن يا لا تستعمل معه، إلا أن يا بخلاف النداء لا بد من استعمالها إما لفظا أو تقديرا. فيا أيها الفتى كأيها الفتى، أيها الفتى ما في أيها الفتى، ما نقول أيها الفتى إلا في النداء، في الاختصاص ما نقول يا أيها الفتى، إنما نقول أيها الفتى بإذن أرجوني، تقدم أرجوني، أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى، ما معنى هذا؟ أرجوني أيها الناس، أيها الفتى معناه أنا الفتى يعني، أرجوني أنا، أيها الفتى هذا عبارة عن الياء، أرجوني، أرجوني، هذا الياء فسر بإيش؟ بقوله أيها الفتى، يريد نفسه، مش أيها الفتى أنت أرجوني، لا، أيها الفتى أنا معنا أرجوني أيها الفتى، ومن شرطه يقول تقدم شيء أرجوني تقدمه. وكذلك أيضا ما تستعمل فيها، وكذلك أيضا تلحقه الفتى. قال فبيذ الجنيا، ثم قال وقد أرى ذا، ذا أي الاختصاص دون ال، أي دون أن تقترن عليه ال بدون آلها، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، نحن العربة أسخى من بذل. وقد أراد، وقد أراد، وقد أراد دون أي، وقد أراد أن يعلموا ويستعملوا ذا أي الاختصاص دون أي، دون تقدم إلى كلمة أي يعني متى، دون أي تلو أل حال كوني واقعا تاليا لأل، أيها الفتى أرجوني أيها الفتى استعمل بأي، بأي، ودون أي أيضا استعمل إذا كان مع أل، وذلك كقوله نحن العربة أسقى من بذل، نحن العربة المتقدم، نحن العربة هذا مصبصص منصوب على اختصاص وعامله محذوف وجوبا، تقدر أخص العربة، أخص العربة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء أخص معاشر الأنبياء، هذا دون أل، دون أل جاء دون أل هذا، نحن كمثل نحن العربة أسقى من بذل. إذن عرفنا خلاصة القول أن الاختصاص كالنداء شبيه بالنداء إلا أنه يخالف من ثلاثة أوجه كما صرحنا بها، وهو لا يقترن، لا تذكر معه يا، وكذلك أيضا ماذا لا بد أن يتقدم شيء، وثالثا أنه يكون مع ال بخلاف النداء. وإعراب البيتين الاختصاص هذه ترجمة وسبق إعرابها، الاختصاص مبتدا مرفوع على مضم ضمير، الاختصاص كنداء جار متعلق خبر، كائن كنداء دون يا، دون مصدر ظرفيه متعلق بحال مرفوع على كون كائنا دون يا، دون مضاف يا مضاف اليه، معني دون يا كايها الفتى، الكاف ابو جر ايها الفتى ما في رسول الجنيا مجهول كاف حقيقي، أصله أرجوني فعل وفاعل ومفعول ونون يقع أيها الفتى. أيها هذا منصوب على الاختصاص بفعل من أخص أيها الفتى، والفتى صفة نعطف. قال وقد يرى العاطفة، قد حرف تحقيق أو تقليل، يرى يعني يرى فعل مضارع مغير الصغة يرى، وقد يرى ذا اسم إشارة مع الرجل أبو الفاعل دون ال دون أي دون دون أي دون دون منصوب على الظرفية حال تعلق بحال مهدودية مضارع أي مضارع له. تلو ال حال كونه تلو ال أو تاليا لأذ، تلو مضارع مضارع له كمثل نحن العرب أسخى من بدل، كفار جري مثل مجل بكاف مثل مضاف نحن العرب أسخى من بدل وطائف إليه مجل محكي، لأن مرادنا لفظه لا معنى. وأصير به نحن مبتدع، العرب مفعول بفعل مهضوم وجوبا تأثيره أخص العرب، أسخى خبر مبتدع بنحن مرفوض مقدر من ذات عرض، أسخى مضاف من مضاف إليه موصول بدل فعل وفاء صلة الموصول. يقول الشارح الاختصاص يشبه النداء لفظا، لفظه شبيه بالنداء أيها الفتى كما تقول يا أيها الناس أيها الناس أيها الفتى لفظه، ويخالف من ثلاثة أوجه. أحد أنه لو استعملوا معه حرف النداء حرف النداء يا مثلا، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، أما النداء فلا يسبقه شيء يا زيد أيها الناس، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك قولك أنا أفعل كذا أنا أفعل كذا أيها أيها الرجل أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا هو يعني مثاله. ونحن العرب أسخى من بذل يعني أسخى من بذل، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث معاشر منصوب اختصاص ما تركنا صدقة، وهو منصوب في أدم مضمر وجوبا يعني، والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. العرب لغة بالعربي كلاهما لغة. خلاصة القول أن هذين البيتين بين بهما المصنف رحمه الله تعالى ما يسمى فيه عند النحاة بالاختصاص، والاختصاص قد تقدم لنا أنه قصر حكم أسلي لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر قبله يذكر بعده معمول لأخص محذوف وجوبا محذوفا لأخص محذوف وجوبا، فهذا محذوفا وجوبا فهذا هو الاختصاص. ثم بين لنا أنه استعملوا لفظ لفظ كالنداء ولكنه يخالفه من ثلاثة أوجه كما ذكرناها. هذا خلاصة ما بينه في هذين البيتين. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أو باب آخر، وهو باب التحذير والإغراء مع بعض، باب التحذير والإغراء جمعهما باب واحد لاتحاد حكمهما وإن اختلف معناهما. معناه ليش؟ أن التحذير معناه الإبعاد، والإغراء معناه التسليط بجده يعني، أنت افعل كذا هذا إغراء، لا تفعل كذا هذا تحذير، فلكن حكمهما متفق، فلما اتحد حكمهما جعلهما باب واحد. يقول التحذير والإغراء، أي هذا باب بيان شرع التحذير والإغراء، التحذير والإغراء. التحذير هذا يعني معناه التبعيد، لغة التبعيد عن الشيء، والإغراء معناه التسليط على الشيء بجد يعني. وقدم الأول لماذا التحذير قبل الإغراء؟ لعدم لمناسبة أن التخلية أسبق من التحلية، التخلية يعني لتقديم لتقدم التخلية على التحلية، التحذير تخلية والإغراء تحلية، فهذا ناسب أن يقدم ذلك وإن كان حكمه واحدا. قال مصنف رحمه الله تعالى إياك والشر، أي هذا التركيب ونحوه، أي نحو هذا التركيب إياكما إياكم أو إياك والأسد بدلا والشر، مثل هذا التركيب نصبه محذر، الشخص المحذر ينصبه وجوبا بما استتاره وجب، بما استتاره وجب أي بما كان واجب الحذف، أي بعمل أو بفعل واجب الحذف. إياك معناه أن أحذرك باعد نفسك، فيقدر له عامل محذوف وجوبا إياك والشر إياك والشر إياك ونفسك. ف فهذا قاله إيش؟ التحذير، محذر، الشخص المحذر ينصبه بما أي بعمل استتار وجب أي واجب الاستتار ولا يذكر في ساعة الكلام، ما يأتي ذلك الفعل بل يقدر. إياك والشر بعيد نفسك، أحذرك والشر، أحذر نفسك والشر، إياك والشر. فهذا هو معنى قوله و يعني إياك والشر نصب ما استتار وجب. ودون عطف أي دون عطف شيء عليه، ليس كمثاله إياك بس، ودون عطف ذا هذا الحكم لإن ينسب، أنسبه لإيا لإيا معناه وجوب حذف العامل أنسبه لإيا دون عطف عليه، معناه إياك وإياكم وإياكم وإياكم، وإن كان بغير وإن كان وإذا كان بأي إيا إيا إياك ولم تعطف عليه كذلك أيضا يجب حذف عامله، وتقول إياك يا فلان، ولا تقول له ولا تأتي بالعامل. ودون ذا وقال وما سواه أي ما سوى ما تقدم بأن يكون بأن لا يكون في عطف، ولكنه كان يعني دون إيا ستر فعله لن يلزم، لن يلزم ستر عامله، بل يجوز أن يذكر ذلك، بل يجوز أن يذكر ذلك. مازي رأسك والسيف، مازي معناه يا مازين مرخم، هذا ما تقدم في باب الماضي أو قول باب الماضي. مازي رأسك، رأسك معنى حذر رأسك أو بعيد رأسك، مازي رأسك أي يا مازين رأسك في رأسك في رأسك أو بعيد رأسك. وهذا الثاني إيش؟ والسيف، وهذا السيف. وماذا قال؟ وما سواه ستزعني لن يلزم إلا مع العطف، إلا مع العطف. أما إذا مع العطف فيجب حذفه، إلا مع العطف أو التكرار. إلا مع العطف كهذا المثال الذي مثلنا به، وهو يعني مازي رأسك والسيف عطفا، أو التكرار. ثم مثل ذلك بقوله كالضيغمة، الضيغمة هذا الساري، هذا هو مكرر. الضيغمة احذري الضيغمة أي الأسد، الضيغمة الثاني مؤكد، فهذا في مثل هذا لا يأتي العامل. الضيغمة اتكب الضيغمة أو احذري الضيغمة، والعامل هذه واجب الحذف في التكرار والعطف. وأما بدون عطف فيجوز إظهار ذلك. قال تقول بغير عطف ولا تكرار يجوز ذكر عامله وحذفه. الأسد، الأسد السيف يا فلان، السيف هذا ما في عطف ولا تكرار، ففي مثل هذا يجوز لك أن تقول هذري السيف تأتي بالعامل، وإن شئت قلت السيف يا فلان، وكذلك أيضا الأسد يا فلان. وأما مع العطف أو التكرار فواجب حذف العامل، واجبون حفظ إلا مع العطف أو التكرار، مثل أن تقول مازي رأسك والسيف، فلا تقول رأسك بل تعذب وجوبا. وكذلك قولك الضيغم، الضيغم هذا الساري، هذا الساري معناه الذي يسري في الليل، أحذر الليل ضيغم، والضيغم الأسد لا يقول الضيغم، الضيغم هذا الساري. ودون عطف ذلك إن ينسواك إلا ما عرفت أو التكرار فالضيغم والضيغم يا عبد الساري. هذه ثلاثة أبيات بيّن فيها حكم التحذير، وأما الإغراء فسيكون في آخر الباب. وإعراب الأبيات إياك والشر هذا مفهوم مقدم لقول ينصب، ونحوه ماط منصوب نحو مضاف نحو مضاف، نصب فعل ماض محذر فاعل مرفوع، بما يعني متعلق بنصب، ما موصول استتاره مبتدا، وجب فعله وفاعله، والجملة خبر مبتدا، والجملة المبتدا والخبر صلة موصول لا محل له، بالذي استتاره وجب، بالذي استتاره وجب، ما موصول يعني ما موصول. وهذا ودون عطف دون منصوب على الظرفية متعلق بنصب، دون مضافة مضاف إليه ذا مفعول مقدم بنصب، لإيا جاء متعلق بنصب انصب فعل أمر فاعل أنت. وما سواه، وما سواه الواو عاطفة، ما موصولة مبتدأ سواء منصوب على الظرفية على قول من يقولنا ملازمة للظرف سواء مضاف له مضاف إليه والظرف متعلق بواجب عبق صلة تقديره والذي سواه ستر مبتدع ستر مضاف إليه مضاف إليه في أن مضاف له ضمير مفرد مذكر قائم على الجر مضاف إليه مبني على الكسر لن يلزم لن حرف نصب ونفي واستقبال يلزم فعل مضارب منصوب بلن وعلامة يزم فتاة نصيبة ظاهرة الآلف إطلاق الفم وامتداد الصوت لن يلزم وفاعله ضمير مستتر بجواز تدر هو والجملة نافير والفاعل لن يلزم فخبر مبتدع لقوله وما سواه وما سواه مبتدع ساتر لا لقول ساتر ما سواه مبتدع أول ساتر فعل مبتدع ثاني لن يلزم الجملة خبر مبتدع ثاني والجملة مبتدع ثاني مع خبره خبر لمحل رفع خبر المبتدع الأول والجملة الأولى مع خبرها جملة كبرى في دنيا صغرى معطوفة على جملة السابقة قال إلا مع رأس إلا رأس السناء مع العطف أن متعلق بسفر إلا مع العطف أو التكرار إلا مع العطف أو التكرار أو حرف عطف التكرار معطوف مجرور كالضيغم الحاف الخاف والرجالين الضيغم الضيغم هذا الساري مجرور بالكاف محكي لأن مرادنا لفظه لا معنى وأصل إعرابي الضيغم مفعول فعل مهضوم وجوبا لماذا وجب للتكرار وجوبا تقديره احذر الضيغم قال إياك أحذر الضيغم إياك الضيغم 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 هذا الساري والساري قلنا هو الذي يسري في الليل أي الذي يسير في الليل أحذر عن تعرض الضيغم لك قال التحذير هذا شرح الشرح يقول التحذير تنبيه المخاطب هذا تعريف التحذير التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز عنه على أمر يجب الاحتراز منه هذا تعريف للتحذير ما معنى التحذير لغة التحذير التبعيد قلنا في اللغة التبعيد أو الإبعاد تبعيد تحذير وأما في السلاح النعاة فهو ماذا تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه هذا تعريفه عنده فإن كان إياك وأخواتي وهو إياك وإياكما وإياكم إياكن وجب إضمار الناصب إياك والشر ونحوه نصب محذر بمس تال وجب هذا هو معنى قولي من مالك سواء وجد عطف أم لا سواء مع إيا سواء عطف أو لا أو ليس في عطف مع العطف أو لا فمثال مع العطف إياك والشر فإياك منصوب بفعل مضمار وجوبا والتقدير إياك أحذر إياك أحذر هذا أحذر هو الذي محبوب ومثال بدون العطف إياك أن تفعل كذا أحذرك من أن تفعل كذا ما في إياه هنا ما في عطف إياك أن تفعل كذا وإن كان بغير إيا وأخواته ماذا يفعله المراد بقول ما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف فقولك مازي رأسك والسيف مازي رأسك والسيف هذا اسمه مازي اسمه رجل ورخمه يا مازي يا مازي ولو جعلناه فعلا فعل أمري مازع يميز مازع ومازي لكنهم قالوا هذا معناه على كل حال نسلم لهم وإلا فلو بحثنا لنجعله عامل لهذا ما يبرز لكن قالوا مثل هذا لا يذكر عامله إذن مازي نجع يا مازي مرخب يا مازي رأسك والسيفة تقدر قيل رأسك والسيفة أي يا مازي قيل رأسك واحذر السيفة أو التكرار نحو الضيغم الضيغم أي احذر الضيغم هذا مع التكرار واجب له حذر ومع العطف واجب الحذر وإلا فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب إظهاره نحو الأسد نحو الأسد أي احذر الأسد إن شئت فإن شئت أظهرت احذر الأسد وإن شئت أضمرت أي حذفت فقلت الأسد بس الأسد وهذا هو معنى قوله لا ستر فيه إلا أن يلزم الحاصل خلاصة ما هذه الأبيات الثلاث وشرحها يقول بين فيه هذا في هذه الأبيات التحذير أولا معناه قلنا التحذير التبعي هذا في اللغة وفي الاصطلاح تنبيه المخاطب على على أمر على شيء يجب الاحتراز منه، هذا تعرفه. ثم نوعه تنويعا وقال إن كان إياك والشر لهذا التركيب، إياك والشر فهذا واجب للحذف، فهذا واجب الحذف. يقول إياك والشر أحذرك، فهذا معناه يجب حذفه لما استثاره وجب بواجب الحذف على ذلك العامل لا يذكر معه. وبين ثم بعد ذلك بين أن هذا الحكم ينسب دون أي مع ال نحن العرب أصحاب بدر. ثم بين بعد ذلك ما سوى ذلك لو حذفه عامله، إذا كان إياك إياك والعطف والتكرار هذه الأشياء يجب حذف عاملها، ومع ذلك لا يجب، مثل الأسد السيف، هذا إن شئت أظهرت وإن شئت حذفت جائز هذا، إلا مع هذا معنى قولي إلا مع الأطيع والتكرار فالضيغم الضيغم هذا السائل. ثم بعد ذلك من مكملات هذا البحث أن هذا الحكم والأمثلة السابقة كلها مع ضمير مخاطب، فهل يسمعه بغير ضمير مخاطب؟ بين ذلك قال وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاسم تبل. يقول في استعمال العربي أن التحذير يكون مع ضمير المخاطب، هذا هو استعمال الشائع عندهم الكثير الغالب. وأما قوله المخاطب وشذ إياي هذا شاذ، وشذ إياه هذا التركيب يعني المتكلم، وأبعد منه أشذ قال وإياه مع ضمير الغائب أشذ أشد شذوذا من هذا، يعني أن استعمال إياي يعني يلي إياك، إياك هذا هو الأصل. وأما إياه فهذا بعيد، إذا بلغ الرجل 60 فإياه إي الشواف مثلا نقطة العرب، يقول إذا بلغ 60 سنة أبعدوا عنه البنات لأنه يحرمها، ويقال إن الشيخ إذا تزوج الشابة سيكون شابا هو وتكون هي عجوز هكذا، وإذا تزوج الشاب عجوزا امرأة عجوز سيكون هو عجوز وستعود إلى شبابها. فلذلك قال إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب النساء، هذا مثال إياه. وأما إياه فما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه إياي وأن يخلف أحدكم، يعني هذا نقل عنه وإياي وأن يخلف وأن يحذف أحدكم الأرنب، وأن يحذف حذف الأرنب يعني اذبحه بكذا وكذا ولا تحذف، حذف هذا ممنوع، حذف بالحصى لأن هذا لا يقتل صيدا، الله أعلم بصحته. قال وهذا ولذلك قال وشذ إياي وإياه أشد وعن سبيل القصد وعن سبيل العدل من قاس هذا التركيب انتبذ أي ابتعد. يقول يذكر يشير ابن مالك لأن هناك من النحاة من قال هذا قياس يقيس ذلك، فيقول ابن مالك وعن سبيل القصد أي عن سبيل العدالة العدل من قاس هذا التركيب انتبذ أي ابتعد، هو بعيد عن العدالة بعيد عن العدل، يعني معناه خطوه خطو هذا ما هو قياس، وإنما مقصور على السماع فقصد، وإنما هو مقصور على السماع فقط هذا مراد. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ أي ابتعد من قاسه. قال وإعراب البيت وشذ على عاطفة شذ في رماد إياي فاعل مرفوع وإياه مبتدأ تحكي وإياه أشذ خبر مبتدأ وإياه أشد وعن سبيل القصد العاطفة عن حرف جر سبيل مجنون بعن سبيل مضام القصد مضام له الجار متعلق بانتبه من قاس من مبتدع وعن سبيل القصد من قاس من اسم موصول مبتدع قاس في الماضي من يعرف الفاعل هو والجملة صلة موصول من قاس انتبه هذا في الماضي مبني فتح مقدرة من عام ذلك سواء من سكون قافية وفاعله ضمير مستتر جهال تدر هو والجملة فيه الفاعل خبر مبتدع وانتبذ ومن قاس انتبذ عن سبيل القصد ومن قاس انتبذ ابتعد عن سبيل القصد هذا خبر مقدم. قال ايش قال المؤلف وماذا؟ وعن سبيل القصد متعلق بالثبت القصد مضاف إليه، ومن موصول مبتدأ مبتدأ اسم مبتدأ. طيب، وجملة قاس صلة من، وجملة ثبت خبر مبتدأ. هذا نفس الشيء. قال ماذا؟ وهذا ومعنى له شرح والشرح والشرح. قال الشارع حق التهذير أن يكون لمخاطب، هذا هو استعمال العربي الشائع في اللغة العربية هو هذا. وشر مجيء لمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب حذف، هذا لا 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 يحلها يعني. وأشر من مجيء للغائب في قوله إياه إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب، ولا يقاس على شيء من ذلك. وهذا معنى قوله وعن سبيل القصد من قاس انتبه، يعني ليس بعد قاسا كما ادعاه بعضهم. قال ثم هذا كله في التحذير. وفي الترجمة ذكرنا شيئين، ذكر شيئين التحذير والإغراء. فإلى هنا انتهى تفاصيل التحذير على طريق على سبيل الإجاز. ثم ما أراد أن أبين الجزء الثاني أو الشق الثاني من الترجمة، وقال وكمحذر بلا أن يجعل مغرا به في كل ما قد فصل، يعني بالإيجاز أن حكم المغرى به كالمحذر. إذن لا فرق بينهم ولا نحتاج إلى تفصيل ما تقدم، بل يعلموا من التفاصيل السابقة تفاصيل الإغراء، وهذا مراد. وكمحذر بلا إياه، لكن بلا إياه التحذير مع إياه، إياك والشر مع إياه. وأما لفظ إياه لا يأتي به الإغراء. إياك لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع معه. إياه معناه تبعيد، إياك أحذرك، والإغراء تسليط، فلذلك لا يتناسب، ولذلك ما يأتي إياه مع الإغراء. وكمحذر بلا إياه إجعلا إجعالا، هذه منقلبة من التوكيد، إجعالا مغرا به مغرا به أي اسما مغرا به، يعني بلا فرق بلا أن يجعلا مغرا به في كل ما قد فصل، أي فصلناه بأن يكون كذا بأن يكون كذا. هذه الأقسام السابقة كلها تكون لماذا؟ للإغراء. الإغراء أولا، الإغراء ما هو تعريفه لغة التسليط كما تقدم لنا. وأما اصطلاحا أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، ما هو تعريف الإغراء؟ أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير، حكمه كالتحذير. أخاك أخاك إنما لا أخاله كسائن الهجاء بغير سلاح. أخاك أباك أمك، معناه إيه؟ إلزم أمك، إلزم أخاك، يعني هذه قدره عامل، وهذا كله تسليط. تسليط أخاك معناه إلزم أخاك، فهذا سمى يعني إغراء. وحكمه ماذا قال؟ كحكم التحذير. يقول وأولا إعراب البيت وكمحذر، الواعتفة كمحذر جعله خبر مقدم أو متعلق بجعل، وكمحذر بلا البار جر لا مزحلقة أو مزحلفة أو اسم بمعنى غير على طريقة الكوفيين، والباء جارة لها. وعلى طريقة البصريين نقول الباء حرف جر ولا مزحلقة، أصله لا بلا إياه، لا بلا إياه، فقدم وفقدم الجار على لا لمزج الاسمين، لمزج المنفي مع نافيه. فهذا على طريقة الكوفيين يقول هو اسم بمعنى غير بغير، نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة لا الحرفية. هذا بلا إياه، إياه مجرور بالباء أو مضاف إليه للا. بلا إياه إجعل، إجعل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجمع تدل أنت، والآلف منقلبة من تأكيد خفيفة، أصل جعلا جعلا مغرا به مغرا جعلا مغرا به. وإذا ماذا نقول في إعراب مغرا به؟ هذا مفعول أول، مفعول أول لجعل، لأن جعل يتعدى إلى اثنين. والمفعول الثاني قوله كمغرا جار ومجرور، هذا يكون مفعولا ثانيا لجعل. اجعل مغرا به كمحذر، كائنا كمحذر، هذا هو يعني تعلق بذلك. ايش يقول المعرف؟ ولا جعله متعلق، جعل جعل يتعدى الى اثنين، لذلك كمحذرين هذا جار ومجرور مفعول ثاني. طيب جميل. مغران بي في كل ما قال فيه عرب جر كل مجهول فيه كل مضاف ما موصول موصول مع الجر مضاف إليه. قال فصل قرحة تحقيقا فصل في الأمة مغير الصيغة نري على فصل والعرب تلاق ونائب هو الجملة الفعل والنائب في مسألة الموصول لا محل لها من الإعراب. فهذا هو إعراب البيت. وأما شرحه يقول ابن عاكر رحمه الله تعالى الإغراء اسمعوا لا تعريفه هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به. فمع أن التحذير قلنا إيش؟ ماذا قلنا في تعريف التحذير؟ تنبيه المخاطب على أمر إيش؟ يجب الاحتراز منه. فهذا وهذا تعريف الإغراء بعكسه يعني. ولذلك قلنا التحذير التبعيد والإغراء التسليط بالعكس يعني. لكن معناهما متناقض أو متجاوز لكن أحكامهما سواء. أحكامهما فيما يحذف فيما يجب واجب الحذف أو جائز الحذف أو ممنوع الحذف هذه كلها يعني حكم واحد لا يختلف. ولذلك قال وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار الأصل هذا الحكم وإلا فلا ولا تستعمل في إياه. وهذا هو الذي فارق بينهما. فمثال ما يجب ما إضمار الناس بقولك أخاك 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 إنما لا أخاله فساع إلى الإجاب غير سلاح. وقولك أخاك والإحسان إليه هذا عطف الأول مثال للتكرار وهذا مثال للعطف أخاك والإحسان إليه أي إلزم أخاك معناه العامل المقدر إلزم أخاك. ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك بس مفرج أخاك في مثل هذا يجوز إن شئت أظهرت العامل إلزم أخاك وإن شئت حذفت العامل وقلت أخاك بس أخاك. فهذا يسمى إغراء وهذا وهذه أحكامه وهي أحكام التحذير بلا بدون فارق. أيضا من المسائل التي نبحث عنها في هذه الأبواب مسائل معرفة ماذا أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال والأصوات اسم الفعل اسم الفعل اسم الفعل معناه اسم عمل معاملة الفعل في أداء معناه وعمله عمله هذا يسمى اسم الفعل. هو اسم أصله اسم لكنه يعمل معناه كالفعل ويعمل عمل الفعل هذه هي خصيته. وأما الأصوات أصوات هذه ليست من الأسماء الأصلية وإنما هي ولذلك يقول هنا وأسماء الأصوات على حرف المضاف وأسماء الأصوات وليس الأصوات لأن الأصوات ليست مما يبحث عنه كما سيصر الشارع. والإضافة البيانية أسماء الأصوات هي الأصوات أسماء هي الأصوات أصوات وقيل بالرفع عطونا على أسماء لأنها ليست أسماء بل ولا كلمات لعدم دلالتها بالوضع على معنى إذ الدلالة توقف على علم المخاطب بما وضعت له. إذا ناديت فرسك أو سيارتك باسمها هذا يسمى أصبحت أو حكيت صوتها هذه كلها هو ما يفهمه. والشأن في الكلمة أن نسميها اسما أو فعلا أن يكون من وضعت له يعلمها فأما إذا لم يعلم فهذا كيف يسمى لكنه شبيه بأسماء ولذلك سموه أسماء الأصوات والمخاطب بها غير عاكب. إذن ماذا قال أسماء وهذا باب شرح أسماء الأفعال والأصوات وأسماء الأصوات أسماء الأفعال والأصوات. قال ثم بين ذلك وعرفه عرف الأول الجزء الأول وهو أسماء الأفعال. قال ما ناب عن فعل كشتان وصه يعني كوئي هو اسم فعل وكذا أو وهو ما ما ناب عن فعل قال الشيء اللفظ الذي ناب عن فعل في معناه وعمله ما ناب عن فعل ثم مثل ذلك بشتان شتان بمعنى بعودة بعودة فعل ماضي يدل على معنى فعل ماض ويعمل عمله ويعمل عمله إن كان الفعل لازما يرفع كما يرفع الفعل اللازم وإن كان الفعل متعديا يرفع وينصب. إذن عمل ناب عنه في العمل والمعنى فشتان وصح بمعنى اسكت صح اسكت اسكت معناه اسكت وكشتان وصح هو اسم فعل هذا هو اسم فعل اسم الفعل وما دل على معنى الفعل وعمل عمله يعني هذا هو تعريف اسم الفعل. اسم الفعل ألفاظ تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها وفي عملها، هذا هو تعريف اسم الفعل. أسماء الأفعال هي ألفاظ تقوم مقام الفعل تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها، على معنى الأفعال وفي عملها، في الاثنين، في المعنى وفي العمل، يعمل عمل فعله ويؤدي معناه، إن كان مضارعا المضارع، وإن كان ماضيا الماضي كشتانة، وإن كان أمرا أمر كاسكت مثلا كصه معنى أسكت وغير ذلك. وهذا قال كشتانة وصه، فشتانة هو اسم فعل، فاسم فعل وكذا أوه بمعنى أتوجه من الماض بمعنى في الماض أوه، فشتانة وكذا أوه ومه مه بمعنى انكفيف أو اقفض، فما اختلف المفسر فتصيره اقفض ولازم اقفض عن كذا مه مه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها من هذه؟ قال حولاء بنت تويل، قالت له حولاء بنت تويل لا تنام الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون. هذا مه بمعنى اتركي هذا الكلام، انكفي كفي لسانك عن الكلام هذا، مثل هذا لا ينبغي ان يذكر، لان هذه ايام ثم تتركه، وان الله لا يمر حتى تمر، واذا قطعت عملها قطع الله اجلها، هذا ما في خير. يعني معناه يريد ايش؟ ان تاخذ عملا يناسبها بقدرها، مستحي الليل كله، لان هذا النشاط لا يبقى دهرا طويلا. فلذلك قال عليكم بما تطيقون، يعني فان الله لا يمر حتى تمر. فهذا مه صاحب الشاعر مه مه. ولذلك قال بعض الناس يا عائبا ألفية ابن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها، أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر في حكمها، وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. ما اسم الكتاب؟ هذه الكتاب هذه الخلاصة، خلاصة اسمها خلاصة. إذا جادلك أحد قال لا تحفظ، احفظ القرآن، القرآن نعم طيب لكنه هذا مكمل له، فلا وله ايش؟ برابع وخامس من اسمها. كم حروف اسمها؟ خمسة، الأول والثاني والثالث تجاوز، وبعد ذلك الرابع والخامس خذه وقل له صف، هذا هو مراد. والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها، قل له صف اسكت. لأنه قال لأن بعضهم كسلان ولا يريد النحو، ذلك قال كان ألفية لمالك مطموسة المسالك، وكم بها مشتغل وقع في المهالك. فأجابه الذي محبها ألفية لمالك واضحة المسالك، وكم بها مشتغل على الأرائك، على السرير، على سرير الملك. فهذا هو المنصف ومحب لها وذاك عدوها. قال ماذا؟ ومثل ما لا يلزم وين قال شتك سوى ويانا واستفعال. وما لما نفع الكاملك، ثم بينا النفي على الأمر ينقسم لك اسمين، اسم كثير شائع في لغة العرب، وهذا معنى قوله وما بمعنى فعل، أي وأسماء الأفعال التي تأتي بمعنى الأمر، وما آمين بمعنى استجب كثر استعمال العرب، يعني أكثر أسماء الأفعال هي التي تكون بمعنى الأمر، هذه كثير في استعمال. وما بمعنى فعل كآمن كذ، وغيره أي غير الأمر بأن كان بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع كوي بمعنى أعجب مضارع، وهيهات بمعنى باود نزر أي قل في الاستعمال، فهيهات هيهات العتيق من به، فهذا استعماله قليل يعني. فهذا خلاصة معنى البيتين، أن ابن مالك رضي الله رحمه الله تعالى عرف اسم الفعل أو أسماء الأفعال بأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال في عنف الدلالة على معناها وفي عملها، هذا هو تعريفها. ثم بين أنها أنواع تكون بمعنى الأمر، وتكون بمعنى فعل الماضي، وتكون بمعنى فعل الأمر، ولكن قال ما يكون بمعنى اسم الفعل هذا كثير، باسم الأمر فعل الأمر هذا كثير، وأما الماضي والمضارع فهذا محل نقاش ومحل نظر فهو قليل. وأما إعراب البيتين قال ما ناب، ما اسم موصوم عن المبتدأ، ناب في الأمات ما ناب عن فعل واسمها وفاعله هو، والجملة فعل والفاعل صلة الموصول. ناب عن فين جار متعلق بناب عن فين فشتان خبر فشتان كعب وارجع شتان مجرور بكار معطي وصح معطو مجرور والجار المجرور خبر مترع ماذ وذلك فشتان خبر مترع ماذ وذلك فشتان كشتان. فهو اسم فعل هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب هو هذا يسمى حرف الفصل أو ضمير الفصل. يقول ابن أجر في أول كتابه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع هو هذا إن هذا في القرآن الكريم لهو الفضل عليه لهو الحق إن هذا لهو الفضل وإلى آخره في آيات كثيرة يأتي هذا سمونه إيش ضمير الفصل. وبعض الطلاب ما يفرقون بين ضمير الشأن وضمير الفصل وضمير الفصل هو الذي يفصل بين المبتدأ والخبر أو معمولات النواسخ كان أخواتها وظن أخواتها هذا يسمى ضمير الفصل. لماذا سمي ضمير الفصل؟ لفصله بين ما يقعه التشابه فيه. إذا قلت زيد العاقل يحتمل أمرين ماذا؟ ما هما؟ يحتمل أن يكون خبر مبتدأ زيد العاقل صفة وينتظر للخبر زيد العاقل وهو انتهى قصده هنا يريد ايش زيد مبتدا العالم خبر لكن الذي يسمع منه لا يفهم هذا المعنى تماما ما بالاحتمال نعم. فلذلك يؤتى بضمير يفصل بين ذاك وذاك. فاذا قلت زيد والعالم او العاقل انقطعت الشكوك والاوهام فهو مبتدا وخبر فلذلك سمي ضمير الفصل. واختلف النحاة هل هو ضمير ام حرف ضمير معنى اسم ام حرف واختلفوا أيضا بعد كونه اسما هل له محل واختلفوا أيضا هل محله حسب ما قبله أو محله حسب ما بعده. وهذا باب خاص في كافية الشافية وكذلك أيضا في مغني اللبيب له باب هذا خاص يبحث عن هذا. نحن نقول إيش هو حرف فصل أو ضمير فصل الخلاف يعني أو لتنويع الخلاف هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب قبل إعرابه ألا هو اسم خبر مبتدا وهو إيش ما نابه ما ناب مبتدا اسم خبر هو اسم يعني ما ناب عن فعل كشتى نوصه هو اسم فعل اسم مضاف إلى مضاف إليه وكذا جاره خبر مقدم كائن كذا أو وه مبتدا مؤخر محكي وما معطف على مبتدا وهو أيضا محكي وما بمعنى فعل وما موصول مع الرجل مبتدا بمعنى فعل جاره متعلق يعني صلة موصول وما بمعنى فعل أي وما كان بمعنى فعل أو وما حصل وما وقع متعلق في المذوب وذلك الفعل يكون صلة. ففي مثل هذا نحن عندنا قاعدتنا الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان هذه القاعدة مستمرة علينا. لكن نقول هناك أحيانا يكون ماذا أحيانا يتعين تقدير الفعل دون الاسم مثلا زيد في الدار تقول زيد مبتدا في الدار خبر وخبر جار ومجر متعلق بعامل محذوف تقديره كائن في الدار أو تقول كان في الدار أو استقر في الدار يجوز أن تقول. ولذلك قال في باب المبتدا الخبر من مالك إيش وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر هذا معناه قسمين إما فعل إما اسم. لكن إذا وقع صلة يجب أن يقدره العالم وهنا مثلا وما بمعنى فعل وما كان أو وما وقع بمعنى فعل أو وما جاء بمعنى فعل متعلق بفعل مضروب وفعل صلة بمعنى فعل إيش قال مورين إيش صلة ما عجبه أو مستشكلة أحيانا يعني يكون واضحا عنده ويظن الناس كلهم يفهمون فهمه مشكلة بعض الناس مشكلة بعض الناس اللهم استعان. هذه يعني هي التي نقع فيها. ولذلك أنا في جميع الشروح التي ذكرته في بخاري في مسلم والنسائي والترمذي لا بد أي سند لا بد المبهمات بالوجهة لازم وصاحب الفتح من أول إلى آخره الذي نقصه هذا لأنه حافظ وألف التهذيب التهذيب وألف تقريب التهذيب وخلاص انتهى ويقرأه البخاري ويقول المهم هذا محمد بن كثير
سفيان من هو؟ لا يبينه إلا نادرا، إلا نادرا يعني تفضلا يعني. هذا ما ينبغي مثل هذا. ونحن نقول أنا لو شرحت البخاري فصلت تفصيلا، يعني هذا ما يفيد الطلاب. يعني معناه كل ترجمة العذاب للتقريب لا يتر الشرح، معناه الشرح الساعة والبسط، والبسط لا يكون إلا بهذا. فمن استثقل وطول كتابي فمعناه لا يريد الفائدة، والذي يريد الفائدة يستأنس بهذا في كل ترجمته وفي كل كذا. فهذا هو المطلوب. ومن غريب ما شاهدته وتركت هذا الطريق بسببه، كان عندنا كتاب شرح أبي داود اسمه المنهار العظيم المورود في شرح سنن أبي داود، يعني ما شاء الله إلى آخره، يقول لك هو 10 أجزاء وما كمله إلى كتاب الحج، إلى مباحث الحج فقط. فيقول لك فلان مثلا، يقول لك أبو نعيم في السنة، أبو داود يقول حدثنا أبو نعيم، يقول هذا تقدمت ترجمته، ولا يذكر اسمه، تقدمت ترجمته مجلد الأول، والكلام هذا في المجلد العاشر. بدلا من هذا لو قال راجع التقريب أحسن، 10 أجزاء أذهب إلى الجزء الأول ولا التقريب أحسننا. المفروض يقول إيش إذا تركه، يقول راجع التقريب، راجع التقريب في كل ترجمة، هذا أحسن. أعتقد أن التقريب جزء صغير يمكنه إحصاؤه، أما 10 أجزاء كل ترجمة الجزء الأول المجلد الرابع الضعيف بدون فائدة. وهذا مثل ذلك، أنا أقول إما أن يكون متغافل أو غافل، هذا ما ينبغي أن يسلك هذا المسلك، لأن المراد في الشرح الشرح والتوسع والبسط وإفادة الناس دون أن يحتاجوا إلى مراجع أخرى. كتاب أي كتاب يستغنوا بذلك الكتاب، هذا المطلوب. وأما أن يكون، وهذا كثير منه يكون كما قلنا الحافظ بن حجر لما كان حافظا سيال الظين، ما يخفى عليه، يقول لك إيش أبو نعيم ما يذكر اسمه، ويقول لك فلان هنا سفيان، يقول ابن عيينة ولا ثوري ما في. قال ماذا يا شيخ؟ وما بما نفعل كآمنة، وما بما معنا مضاف افعل مضاف المجهول المحكي كآمنة، خبر تدعي ماذا، وذلك كآمنة حال كونك آمن، حال كآمنة الكاف والجن عمل مجهول كاف كافر في الماض المغيف، في الماض مغلفة تاج مقدرة منام داشتها من سكون القافية فالفوراء كالفوراء، وفاعله ضمير سيتدر هو، والجملة نفيل والفاعل خبر مبتدع. أين المبتدع؟ وما بمعنى فعل، ما هذه مبتدع، وهذا خبرها كفر. وغيره الواو عاطفة، غير مبتدع مرة غير مضاف لا مضاف له، وغيره يعني كوي خبر مبتدع جار مجمع متعلق، وذلك كوي كوي وهيهات معطوف مجرور محكي، وهيهات نزر فعل ماض مغلفة تحت مقدرة مع سكون القافية، وفاعله نزر وفاعله هو، والجملة تفيد والفاعل في محل الرفيع خبر مبتدا وهو غير. هذا إعراب البيتين بالإجاز. يقول أسماء الأفعال، إذا انتبهوا لتعريفه، ألفاظ تقوم مقام الأفعال في ماذا؟ في الجلالة على معناها وفي عملها، وسيأتي تفصيل ذلك، في عملها وتقوم بمعنى الأمر، وهي أقسام، أولها وهو الكثير كما نص عليه بمعنى الأمر، وهو الكثير، وهو الكثير فيها كما بمعنى كفف، بعضهم فسروا كفف وكف يتعدى ويلزم ما في معنى، وبعضهم قال إن كفف، وهذا معناه إنه معناه ما هو بعيد من هذا، لأن كف يكون لازما أيضا فيكون على الكذب. وآمين بمعنى استجب، قال بمعنى استجب، وتكون بمعنى الماضي، هذا القسم الثاني، القسم الأول في معنى الأمر، القسم الثاني معنى الماضي، كشتان بمعنى افترق، تقول شتان زيد وعمر، شتان زيد وعمر، وهيهات بمعنى باودة، تقول هيهات العقيق، هيهات هيهات العقيق، ومن به شعر شعر، شعر ايه؟ قول الشاعر. قال ماذا قال؟ هيهات، ومعناه باودة، وبمعنى مضارع، اسم الثاني بمعنى المضارع، كأوه بمعنى أتوجه، ووي بمعنى أعجب، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء. قال وكلاهما غير مكس، أي كون بمعنى الماضي والمعنى المضارع غير مكس، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وما بمعنى فعل كآمن كثر، وغيره كوي وهيهات نزل. قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقص استعمال فعال اسم فعل مبني على الكسر
ومن كل فعل ثلاثي فتقول ضرابي زيدا أي يضرب معناه ونزالي أي ينزل وكتابي أي يكتب ولم يكن مصنف هنا استغناء بجد هناك هناك سبق لنا هناك بملازم النداء وفولوا بعض ما يختص بالنداء لؤمان نومان كذا والطرد في سد الأنثى وزن يا خبافي والأمر هكذا شو هذا هو محب الشعر والأمر هكذا من الثلاثي أمر من الثلاثي مقيس مضطردان والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سد الذكور فعل ولا تكس وشرعين وجر في الشعر فعل وهذا بينه هناك ولذلك أهمله هنا اتكالا على ما سبق لنا البيان يعني مما ينقص في هذا الباب نحن قلنا إيش في أسماء الأفعال في هذا الباب كثير كثيرة وأما الماضي والمضارع فهذا قليل ومن أسماء الأفعال ما ينقص كما سبق لنا في باب ما يلزم النداء قوله نزالي دراكي ضرابي بمعنى ضريب نصاري بمعنى أنصر قتالي بمعنى أقتل هذه كلها شائعة وذائعة ولذلك عدم ذكري هنا لا يضر لأنه علم فيما مضى بيان حكمه هذا قال اللهم استعان على كل حال الأسبوع القادم سيكون أسبوع إجازة إن شاء الله بإذن الله أما ترضون بهذا ممكن تتحرك مدينة أو كذا وكذا هذا أحسن أليس كذلك طيب إذن وقفنا على غير موقف وربما نعيد الدرس هذا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل يمكن الليلة اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين المعاصرين وتعدي وما تبدل وما في جنتك من الذين ما تعودون بعين المصائب الدنيا وفيها في اسمائنا وصائر مقبوله معيتنا وجعل وارثنا جثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا صلت على من لا خوف ولا خوف سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قد أخذنا فيما مضى من خلاصة كافية حتى أنهينا باب الترخيم وننتقل إلى الباب الذي يليه هو باب الاختصاص وقلنا الترخيم ما معنى الترخيم هو لغة ترقيق الصوت وأما في الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء هذا هو تعريفه ثم بعد ذلك بيّن مواضعه التي يجوز فيها وما لا يجوز فيها وبيّن أنه يجوز فيما إذا كان مقسم إلى قسمين اسم مختوم بالهاء وهذا مطلقا ثلاثيا غير ثلاثي علما غير علم كله رخم كفاطمة وشارية إلى آخره وأما القسم الثاني فهو ما ليس مختوما بالهاء فهذا اشترط في ترخيمه لترخيمه كم شروط ثلاثة من الشروط وهي أن يكون رباعيا فما فوق والثاني أن يكون علما فاسم الجنس ما يرخم والثالث أن لا يكون مركبا تركيب إيش تركيب إسناد إضافة أو إسناد وخرج من ذلك تركيب المزج المركب المزج فإنه يرخم كما سيأتي يبين هو وهذا هذه الشروط إذا توافرت يعني يرخم يجوز ترخيمه ثم بعد ذلك بين أنه إذا كان الاسم قبل أخره حرف لين زائد يرخم أو يحذف مع أخره وذلك قوله ومع الأخره في الذي تلا يزيد لين زائد مكمل أربعة فصائد وفوجي وأو وياء بهما فتنق فيك فرعون وغرنيك فهذا في خلاف ثم بعد ذلك بين ماذا؟ والعجز زهدف، هذا هو الذي استثنيناه في تركيب الإضافي والإسنادي تركيب المرسي. والعجز زهدف بمركب وقل ترخيم جملة ندى عمرو بن قل، وأشار بالشطر الثاني إلى أن المركب الإسنادي روي فيه خلاف لسيبويه قال نقال عن العربي كمثل شاب قرناها تأبط شر يتأبط يتأبط، فهذا نقله سيبويه وغيره ينكر ذلك، وهذا هو الخلاف. ثم بين بعد ذلك ماذا؟ إلى أن الترخيم أو أهل الترخيم ينقسمون إلى قسمين، قسم ينتظرون الحرف المحذوف للترخيم، وهذا يسمى لغة إيش؟ من ينتظر الحرف من ينتظر. وقسم ثاني لا ينتظرون بل يعاملونه معاملة الكامل، وهذا هو قوله وإن نويت بعد حذف ما حذف إلى آخره. ثم بعد ذلك بين أن الترخيم أن الحذف الترخيم في أول الباب قال الترخيم حذف آخر المنادى كأسعاد في من دعا سعادة، فبين هناك أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، لكن قال هنا في الضرورة الشعرية يرخم الاسم غير المنادى بشرط أن يصلح للنداء، وهذا معنى قوله والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد. انتهينا بمراجعة الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الاختصاص من جملة أبواب هذا الكتاب، باب الاختصاص، وهذا له أحكام تخصه وهو ملحق بالنداء وليس منادى نداء حقيقة. ولذلك قال الاختصاص الاختصاص أولا معناه مصدر اختصصته اختصاصا بكذا بمعنى قصرته عليه، واصطلاحا قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر بعده معمول لأخص محذوفا وجوبا طويل. هذا تعريفه، تعريف الاختصاص الاصطلاح ما هو؟ نقول قصر حكم أسند لضمير على اسم ظاهر معرفة لا يكون نكرا يذكر بعده لا يتقدم عليه معمول لأخص محذوفا وجوبا، هذا تعريف الاختصاص في اصطلاح النحاة. وأما في اللغة فهو قصرت عليه. ثم والباعث وسببه، سبب الاختصاص إما فخر كعلي أيها الكريم يعتمد معنا أيها الكريم، هذا هو الاختصاص، أو تواضع كإني أيها الفقير أرجو أيها العبد فقير، هذا تواضع وفقير إلى عفو ربي، أو بيان بما قصد بالضمير نحن العرب أسقى من بذل، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، هذا بيان للضمير يعني تفسير للضمير، هذه كلها بواعثه فأسبابه يعني. يقول أما حكم أقصد الاختصاص كنداء دون ياء فأيها الفتى بإثر الدنيا، يقول الاختصاص كنداء حكم النداء وليس نداء حقيقة، حكمه حكم النداء وهو حكم النداء، ولكن يختلف معه في الكلام ثلاثة أوجه، أولها أنه لا يستعمل في حرف النداء ياء ما في، الثاني أنه يسبقه شيء بخلاف النداء ما له سابق يا فلان، وأما الاختصاص لابد أن يسبقه شيء يعتمد عليه، الثالث أنه يجوز أنه تصاحبه الألف واللام، نحن العرب أصحاب بدر نحن معاشر الأنبياء إضافة، أما النداء فلا تصاحبه ال، وهذه هي أوجه التفارق بينهما أو التفرقة بينهما. يقول فالاختصاص نداء، ثم قال مشيرا إلى بعض هذه الشروط قال دون ال دون يا أي دون استعمالها، معنى ذلك أنه إن كان حكم الاختصاص حكم النداء إلا أن يا لا تستعمل معه، إلا أن يا بخلاف النداء لابد من استعمالها إما لفظا أو تقديرا، ف فيا أيها الفتى، كأيها الفتى، أيها الفتى، ما في أيها الفتى، ما نقول أيها الفتى إلا في النداء، في الاختصاص ما نقول يا أيها الفتى، إنما نقول أيها الفتى بإذن أرجوني، تقدم أرجوني، أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى. ما معنى هذا؟ أرجوني أيها الناس، أيها الفتى معناه أنا الفتى، يعني أرجوني أنا. أيها الفتى هذا عبارة عن الياء، أرجوني، أرجوني، هذا الياء فسر بإيش؟ بقوله أيها الفتى، يريد نفسه، مش أيها الفتى أنت أرجوني، لا، أيها الفتى أنا، أنا معنا أرجوني أيها الفتى. ومن شرطه قل تقدم شيء، أرجوني تقدمه. وكذلك أيضا ما استمر فيه، وكذلك أيضا تلحقه الفتى. قال فبيذ الجنيا، ثم قال وقد أرى ذا، ذا أي الاختصاص دون أل، أي دون أن تقترن عليه أل، بدون أليا، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، نحن العربة أسخى من بذل. وقد أراد، وقد أراد، وقد أراد دون أي، وقد أرى أي يعلم ويستعمل ذا أي الاختصاص دون أي، دون تقدم إلى كلمة أي، يعني متى دون أي تلو أل، حال كوني واقعا تاليا لأل. أيها الفتى أرجوني، أيها الفتى استعمل بأي، بأي. ودون أي أيضا استعمل إذا كان مع أل، وذلك كقوله نحن العربة أسقى من بذل، نحن العربة المتقدم، نحن العربة هذا مخصوص، هي منصوب على اختصاص، وعامله محذوف وجوبا، تقدر أخص العربة، أخص العربة، نحن معاشر الأنبياء لا نورف، نحن معاشر الأنبياء، أخص معاشر الأنبياء، هذا دون أل، دون أل جاء دون أل هذا، نحن كمثل نحن العربة أسقى من بذل. إذا عرفنا خلاصة القول أن الاختصاص كالنداء شبيه بالنداء، إلا أنه خالف من ثلاثة أوجه كما صرحنا بها، وهو لا تذكر معه يا، وكذلك أيضا ماذا لا بد أن يتقدم شيء، وثالثا أنه يكون مع أل بخلاف النداء. وإعراب البيتين، الاختصاص هذه ترجمة وسبق إعرابها، الاختصاص مبتدا مرفوع على مضم ضمير، الاختصاص كنداء جار متعلق خبر، كائن كنداء دون يا، دون مصدر ظرفيه متعلق بحال مرفوع على كون كائنا دون يا، دون مضاف يا مضاف اليه، معني دون يا كايها الفتى، الكاف ابو جر ايها الفتى، ما في رسول الجنيا مجهول كاف حقي، اصله ارجوني فعل وفاعل ومفعول، ونون يقال ايها الفتى، ايها هذا منصوب على الاختصاص بفعل من أخص أيها الفتى، والفتى صفة نعت. قال وقد يرى العاطفة، قد حرف تحقيق أو تقليل، يرى يعني يرى فعل مضارع مغير الصغة يرى، وقد يرى ذا اسم إشارة مع الرفع أبو الفاعل، دون أل دون أي دون دون أي دون دون منصوب على الظرفية حال متعلق بحال مهدودية مضارع أي مضارع له، تلو أل حال كونه تلو أل أو تاليا لأل، تلو مضاف المضاف له، كمثل نحن العربة أسخى من بذل، كفار جري مثل مجرم كاف مثل مضاف، نحن العربة أسخى من بذل، مضاف إليه مجرم محكي، لأن مرادنا لفظه لا معنى. وأصل إعرابه نحن مبتدأ، العربة مفعول بفعل مفعول وجوبا تقديره أخص العربة، أسخى خبر مبتدأ بنحن مرفوض مقدرة من ذات تعذر، أسخى مضاف من مضاف إليه موصول، بذل في الوفاء صلة الموصول. يقول الشارح الاختصاص يشبه النداء لفظا، لفظه شبيه بالنداء أيها الفتى كما تقول يا أيها الناس، أيها الناس، أيها الفتى لفظه، ويخالف من ثلاثة أوجه، أحد أنه لو استعملوا معه حرف النداء، حرف النداء يا مثلا، والثاني أنه لا بد أن يسبقه شيء، أما النداء فلا يسبقه شيء، يا زيد أيها الناس، والثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك قولك أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، هذا هو يعني مثاله. ونحن العربة أسخى من بذل، وأنا أسخى من بذل،
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث معاشر اختصاص ما تركنا صدقة. وهو منصوب في هذا المدبر وجوبا يعني. والتقدير أخص العرب وأخص معاشر الأنبياء. العرب لغة في العربي كلاهما لغة. خلاصة القول أن هذين البيتين بين بهما المصنف رحمه الله تعالى ما يسمى فيه عند النحاة بالاختصاص. والاختصاص قد تقدم لنا أنه قصر حكم أسلي لضمير على اسم ظاهر معرفة يذكر قبله يذكر بعده معمول لأخص محذوف وجوبا محذوفا لأخص محذوف وجوبا فهذا محذوفا وجوبا فهذا هو الاختصاص. ثم بين لنا أنه استعملوا لفظ لفظ كالنداء ولكنه خالفه من ثلاثة أوجه كما ذكرناها. هذا خلاصة ما بينه في هذين البيتين. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى أو باب آخر وهو باب التحذير والإغراء مع بعض. باب التحذير والإغراء جمعهما الباب واحد لاتحاد حكمهما وإن اختلف معناهما. معناه ليش؟ أن التحذير معناه الإبعاد والإغراء معناه التسليط بضده. يعني أنت افعل كذا هذا إغراء، لا تفعل كذا هذا تحذير. فلكن حكمهما متفق، فلما اتحد حكمهما جعلهما باب واحد. يقول التحذير والإغراء، أي هذا باب بيان شرع التحذير والإغراء. التحذير والإغراء، التحذير هذا يعني معناه التبعيد لغة، التبعيد عن الشيء. والإغراء معناه التسليط على الشيء بجد يعني. وقدم الأول لماذا التحذير قبل الإغراء؟ لعدم لمناسبة أن التخلية أسبق من التحلية. التخلية يعني لتقدم التخلية على التحلية. التحذير تخلية والإغراء تحلية، فهذا ناسب أن يقدم ذلك وإن كان حكمه واحدا. قال مصنف رحمه الله تعالى إياك والشر، أي هذا التركيب ونحوه، أي نحو هذا التركيب إياكما إياكم أو إياك والأسد بدله الشر. مثل هذا التركيب نصبه محذر، الشخص المحذر ينصبه وجوبا بما استتاره وجب، بما استتاره وجب أي بما كان واجب الحذف، أي بعمل أو بفعل واجب الحذف. إياك معناه أن أحذرك بعيد نفسك، فيقدر له عامل محذوف وجوبا إياك والشر، إياك والشر، إياك ونفسك. فهذا قاله إيش؟ التحذير محذر، الشخص المحذر ينصبه بما، أي بعمل استتاره وجب، أي واجب الاستتار ولا يذكر في ساعة الكلام، ما يأتي ذلك الفعل بل يقدر. إياك والشر بعيد نفسك، أحذرك والشر، أحذر نفسك والشر، إياك والشر. فهذا هو معنى قوله يعني إياك والشر نصب ما استتاره وجب. ودون عطف، أي دون عطف شيء عليه، ليس كمثاله إياك بس. ودون عطف ذا هذا الحكم لإن ينسب، أنسبه لإيا لإيا معناه وجوب حذف العامل، أنسبه لإيا دون عطف عليه، معناه إياك وإياكم وإياكم وإياكن. وإن كان بغير، وإن كان وإذا كان بأي إيا إيا إياك ولم تعطف عليه كذلك أيضا يجب حذف عامله، وتقول إياك يا فلان، ولا تقول له ولا تأتي بالعامل. ودون ذا وقال وما سواه، أي ما سوى ما تقدم بأن يكون بأن لا يكون في عطف، ولكنه كان يعني دون إيا ستر فعله لن يلزم ستر عامله، بل يجوز أن يذكر ذلك، بل يجوز أن يذكر ذلك. مازي رأسك والسيف، مازي معناه يا مازين مرخم، هذا ما تقدم في باب الماضي أو قول باب الماضي. مازي رأسك، رأسك معنى حذر رأسك أو بعيد رأسك. مازي رأسك أي يا مازين رأسك في رأسك، في رأسك وبعيد رأسك.
وهذا الثاني إيش؟ والسيف، وهذا للسيف. وماذا قال؟ ودو ما سواه ستزيعني لن يلزم إلا مع العطف، إلا مع العطف. أما إذا مع العطف فيجب حذفه، إلا مع العطف أو التكرار. إلا مع العطف كهذا المثال الذي مثلنا به، وهو يعني ما زي رأسك والسيف عطفك، أو التكرار. ثم مثل ذلك بقوله كالضيغمة، الضيغمة هذا الساري، هذا هو مكرر. الضيغمة احذر الضيغمة أي الأسد، الضيغمة الثاني مؤكد، فهذا في مثل هذا لا يأتي العمل. الضيغمة اتك الضيغمة أو احذر الضيغمة، والعامل هذه واجب الحذف في التكرار والعطف. وأما بدون عطف فيجوز إظهار ذلك. قال تقول إيه بغير عطف ولا تكرار يجوز ذكر عامله وحذفه. الأسد، الأسد السيف يا فلان، السيف هذا ما في عطف ولا تكرار، ففي مثل هذا يجوز لك أن تقول حذر السيف تأتي بالعامل، وإن شئت قلت السيف يا فلان، وكذلك أيضا الأسد يا فلان. وأما مع العطف أو التكرار فواجب حذف العامل، واجب حذف إلا مع العطف أو التكرار. مثل أن تقول إيه ما ذي رأسك والسيف، فلا تقول كرأسك بل تعذب وجوبا. وكذلك قولك الضيغم، الضيغم هذا الساري، هذا الساري معناه الذي يسري في الليل، احذر الليل ضيغم، الضيغم الاسد لا يقول الضيغم، الضيغم هذا الساري. ودون عطف ذلك ان ينسواك الا ما عرفت او التكرار، فالضيغم الضيغم هذا الساري. هذه ثلاث ابيات بين فيها حكم التحذير، واما الاغراء فسيكون في اخر الباب. و إعراب الأبيات إياك والشر، هذا مفهوم مقدم لقول نصب، ونحوه بعض منصوب نحو مضاف أو مضاف له. نصب فعل ماض محذر فاعل مرفوع، بما جر متعلق بنصب، ما موصول استتاره مبتدا، وجب فعل وفاعل جملة خبر مبتدا، والجملة المبتدا والخبر صلة موصول لا محل يعني. بالذي استتاره وجب، بالذي استتاره وجب، ما موصول يعني ما موصولا. وهذا ودون عطف دون موصول على الظرفية متعلق بنسب، دون مضافة مضاف إليه لا مفعول مقدم بنسب، لإيا جاء متعلق بنسب انسب فعل أمر فاعل أنت، وما سواه، وما سواه الواو عاطفة، ما موصولا مبتدأ، سوى منصوب على الظرفية على قول من يكون ملازمة للظرف، سوى مضاف له مضاف إليه، والظرف متعلق بالواجب عليك صلة تقديره. والذي سواه ستر مبتدأ، ستر مضاف يعني مضاف إليه، فعل مضاف له ضمير مفرد مذكر قائم مع الجر مضاف إليه ومنيع الكسر. لن يلزم، لن حرف نصب ونفي واستقبال، يلزم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة جزم فتاة وعلامة نصب فتاة ظاهرة، الألف إطلاق الفم وامتداد الصوت. لن يلزم وفاعله ضمير مستتر بجواز تدر هو، والجملة نفي والفاعل لن يلزم، فخبر مبتدا لقوله وما سواه، وما سواه مبتدا ستر، لا لقول ستر، ما سواه مبتدا أول، ستر فعل مبتدا ثاني، لن يلزم الجملة خبر مبتدا ثاني، والجملة مبتدا ثاني مع خبره خبر لمحل رفع خبر المبتدا الأول، والجملة الأولى مع خبرها جملة كبرى في دنيا صغرى معطوفة على جملة السابقة. قال إلا مع العطف، إلا لا استثناء مع العطف يعني متعلق، متعلق بسفر، إلا مع العطف أو التكرار، إلا مع العطف أو التكرار، أو حرف عطف تكرار معطوف مجرور كالضيغم، الحاف الخاف عرف جر، الضيغم الضيغم هذا الساري مجرور بالكاف محكي، لأن مرادنا لفظه لا معنى. وأصل إعرابي الضيغم مفعول فعل محظور وجوبا، لماذا وجب للتكرار وجوبا تقديره احذر الضيغم. قال إياك أحذر الضيغم، إياك الضيغم، الضيغم الضيغم يا ذا الساري، والساري قلنا هو الذي يسري في الليل، أي الذي يسري يسير في الليل أحذر عن تعرض الضيغم لك. قال التحذير هذا شرح
الشرح يقول: التحذير تنبيه المخاطب، هذا تعريف التحذير، التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز عنه، على أمر يجب الاحتراز منه، هذا تعريف للتحذير. ما معنى التحذير لغة؟ التحذير التبعيد، قلنا في اللغة التبعيد أو الإبعاد، تبعيد تحذير. وأما في اصطلاح النحاة فهو ماذا؟ تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، هذا تعريفه عنده. فإن كان إياك وأخواك وهو إياك وإياكما وإياكم إياكنا وجب إضمار الناصب، إياك والشر ونحوه نصب وحذر بمس تار وجب، هذا هو معنى قولي من مالك. سواء وجد عطف أم لا، سواء مع إيا سواء عطف أو لا، أو ليس في عطف، مع العطف أو لا. فمثال مع العطف إياك والشر، فإياك منصوب بفعل مضمار وجوبا والتقدير إياك وحذر، إياك وحذر، هذا أحذر هو الذي محبوب. ومثال بدون عطف إياك أن تفعل كذا، أحذرك من أن تفعل كذا، ما في إياه هنا، ما في عطف، إياك أن تفعل كذا. وإن كان بغير إيا وأخواته ماذا يفعله المراد بكل ما سواه؟ فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، فقولك مازي رأسك والسيف، مازي رأسك والسيف، هذا اسمه مازي، اسمه رجل ورخمه، يا مازي يا مازي، ولو جعلناه فعلا فعل أمري مازع يميز مازع ومازي، لكنهم قالوا هذا معناه، على كل حال نسلم لهم. وإلا فلو بحثنا لنجعله عامل لهذا ما يبرز، لكن قالوا مثل هذا لا يذكر عامله. إذن مازي نجا، يا مازي مرخب، يا مازي رأسك والسيف، تقديره في رأسك والسيف، أي يا مازي في رأسك وحذر السيف. أو التكرار لنحو الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم، هذا مع التكرار واجب الحذر، ومع العطف واجب الحذر. وإلا فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب إظهاره، نحو الأسد، نحو الأسد، أي احذر الأسد، إن شئت فإن شئت أظهرت احذر الأسد، وإن شئت أضمرت أي حذفت فقلت الأسد بس الأسد. وهذا هو معنى قوله لا ستر فيه إلا أن يلزم. الحاصل خلاصة ما هذه الأبيات الثلاث وشرحها، يقول بين في هذا في هذه الأبيات التحذير. أولا معناه قلنا التحذير التبعيد، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح إيش؟ تنبيه المخاطب على إيه؟ على أمر، على شيء يجب الاحتراز منه، هذا تعرفه. ثم نوعه تنويعا وقال إن كان إياك والشر، هذا التركيب إياك والشر، فهذا واجب الحذر، فهذا واجب الحذر، يقول إياك والشر وحذرك، فهذا معناه يجب حذره لما استثاره وجب بواجب الحذر، ذلك العامل لا يذكر معه. وبين ثم بعد ذلك بين أن هذا الحكم ينسب دون أي مع ال، نحن العرب أصحاب بذر. ثم بين بعد ذلك ما سوى ذلك لا يحذف عامله، إذا كان إياك إياك والعطف والتكرار هذه الأشياء يجب حذف عاملها، وما عدا ذلك لا يجب، مثل الأسد السيف، هذا إن شئت أظهرت وإن شئت حذفت، جائز هذا. إلا مع هذا معنى قولي إلا مع الأطيع والتكرار فالضيغم الضيغم هذا السائل. ثم بعد ذلك من مكملات هذا البحث أن هذا الحكم والأمثلة السابقة كلها مع ضمير مخاطب، فهل يسمعه بغير ضمير مخاطب؟ بين ذلك قال وشذ إياي وإياه أشذ وعن سبيل القصد من قاس انتبذ. يقول في استعمال العربي أن التحذير يكون مع ضمير مخاطب، هذا هو استعمال الشائع عندهم الكثير الغالب. وأما قوله المخاطب وشذ إياي، إياي هذا شاذ، وشذ إياه هذا التركيب يعني المتكلم، وأبعد منه أشذ قال وإياه مع ضمير غائب أشذ، أشد شذوذا من هذا، يعني أن استعمال إياي يعني يلي إياك، إياك هذا هو الأصل. وأما إياه فهذا بعيد، إذا بلغ الرجل 60
فإياه إي الشواف هذا مثل نقطة العرب يقول إذا تجاوز إذا بلغ 60 سنة أبعدوا عنه البنات لأنه يحرمها. ويقال له إن الشاب إن الشيخ إذا تزوج الشابة سيكون شابا هو وتكون هي عجوز هكذا. وإذا تزوج الشاب عجوزا امرأة عجوز سيكون هو عجوز وستعود هي إلى شبابها. فلذلك قالوا بس فإذا بلغ الرجل 60 فإياه وإي الشواب الشواب النساء هذا مثال إياه. وأما إياي فما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه إياي وأن يخلف أحدكم يعني هذا نقل عنه وإياي وأن يخلف وأن يحذف أحدكم الأرنب وأن يحذف حذف الأرنب يعني اذبحوا بكذا وكذا ولا تحذف حذف هذا ممنوع حذف بالحصى لأن هذا لا يقتل صيدا الله أعلم بصحته. قال وهذا ولذلك قال وشذ إياه وإياه أشد وعن سبيل القصد وعن سبيل العدل من قاس هذا التركيب انتبذ أي ابتعد. يقول يذكر يشير ابن مالك لأن هناك من النحاة من قال هذا القياس يقيس ذلك. فيقول ابن مالك وعن سبيل القصد أي عن سبيل العدالة العدل من قاس هذا التركيب انتبذ أي ابتعد هو بعيد عن العدالة بعيد عن العدل يعني معناه خطوه خطو هذا ما هو قياس وإنما مقصور على السماع فقصد وإنما هو مقصور على السماع فقصد هذا مراد. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ أي ابتعد من قاسه. قال وإعراب البيت وشذ على عاطفة شذ في رمات إياي فاعل مرفوع وإياه مبتدأ تحكي وإياه أشذ خبر مبتدأ وإياه أشذ. وعن سبيل القصد الواعتف عن حرف جر سبيل مجنون بعن سبيل مضام القصد مضام له الجر متعلق بانتبذ من قاس من مبتدأ. وعن سبيل القصد من قاس من اسم موصول مبتدأ قاس في الماضي من يعرف الفاعل هو والجملة صلة موصول من قاس انتبذ هذا فعل ماض مبني فتعدي مقدرة من عام ذلك سواء السكون قافية وفاعل ضمير مستتر جهال تدر هو والجملة نفيه للفاعل خبر مبتدع وانتبذ ومن قاس انتبذ عن سبيل قصد ومن قاس انتبذ أي ابتعد عن سبيل قصد هذا خبر مقدر. وهذا ايش قال المؤلف وماذا وعن سبيل القصد متعلق بانتبذ القصد مضاف له ومن موصول مبتدع مبتدع اسم مبتدع طيب وجملة قاس صلة من وجملة انتبذ خبر مبتدع هذا نفس الشيء. قال ماذا وهذا ومعنى له شرح والشرح والشرح قال الشارح حق التهذير أن يكون لمخاطب هذا هو استعمال العربي الشائع في اللغة العربية هو هذا وشذ مجيء لمتكلم في قوله إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب حذف هذا لا, 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 لا يحلها يعني وأشذ من مجيء للغائب في قوله إيا إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإيا الشواب ولا يقاس على شيء من ذلك وهذا معنى قوله وعن سبيل القصد من قاس انتبه يعني ليس قياسا كما ادعاه بعضهم. قال ثم هذا كله في التحذير وفي الترجمة ذكرنا شيئين ذكر شيئين التحذير والإغراء فإلى هنا انتهى تفاصيل التحذير على طريق على سبيل الإجابة. ثم ما أراد أن أبين الجزء الثاني أو الشق الثاني من الترجمة وقال وكمحذر بلا أن يجعل مغرم به في كل ما قبل الصلاة يعني بالإيجاز أن حكم المغرى به كالمحذر إذن لا فرق بينهم ولا نحتاج إلى تفصيل ما تقدم بل يعلموا من التفاصيل السابقة تفاصيل الإغراء وهذا مراد وكمحذر بلا إياه لكن بلا إياه التحذير مع إياه إياك والشر مع إياه وأما لو في إياه لا يأتي بالإغراء إياك لماذا؟ لأنه لا يمكن اجتماع معه إياه معناه تبعيد إياك وحذرك
والإغراء تفريط، فإذن لا يتناسب، ولذلك ما يأتي إياه مع الإغراء. وكمهذر بلا إياه إجعلا، هذه منقلبة من التوكيد، إجعلا مغرم به. مغرم به أي اسم مغرم به يعني بلا فرق، بلا أن يجعلا مغرم به في كل ما فصله، أي فصلناه بأنه يكون كذا بأنه يكون كذا، هذه الأقسام السابقة كلها تكون إيه؟ لماذا؟ للإغراء. الإغراء أولا، الإغراء ما هو تعريفه لغة التسليط كما تقدم لنا، وأما اصطلاحا أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به. ما هو تعريف الإغراء؟ أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير، حكمه كالتحذير. أخاك أخاك إنما لا أخاله كسائن الهجاء بغير سلاح. أخاك أباك أمك، معناه إيه؟ إلزم أمك، إلزم أخاك، يعني هذه قدره عامل، وهذا هو كله تسليط. تسليط أخاك معناه إلزم أخاك، فهذا سمى يعني إغراء. وحكمه ماذا قال؟ كحكم التحذير. يقول وأولا إعراب البيت وكمحذر، الواو عاطفة، كمحذر جار خبر مقدم أو متعلق بجعل، وكمحذر بلا البار مجر لا مزحلقة أو مزحلفة أو اسم بمعنى غير على طريقة الكوفيين، والباء جارة لها، وعلى طريقة البصريين نقول الباء حرف جر ولا مزحلقة، أصله لا بلا إيا، لا بلا إيا، فقدم وفقدم الجار على لا لمزج الاسمين، لمزج المنفي مع نافيه، فهذا على طريقة الكوفيين يكون هو اسم بمعنى غير، بغير نقل إعرابها إلى ما بعدها لكونها بصورة لا الحرفية. هذا بلا إيا، إيا مجرون بالباء أو مضاف إليه للا. بلا إيا إجعل، إجعل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدل أنت، والآلف منقلبة من تأكيد خفيفة، أصل جعلا، جعلا مغرم به، مغرى جعلا مغرم به. وإذا ماذا نقول في إعراب مغرم به؟ هذا مفعول أول، مفعول أول بجعل، لأن جعل يتعدى إلى اثنين. والمفعول الثاني قوله كمغرم جار ومجرور، هذا يكون مفعولا ثانيا لجعل. اجعل مغرم به كمحذر، كائنا كمحذر، هذا هو يعني تعلق بذلك. ايش يقول المعرف؟ ولا جعله متعلق، جعل يتعدى الى اثنين، لذلك كمحذر هذا جار ومجرور مفعول ثاني. طيب جميل، مغرم به في كل ما قال فيه عرب جر، كل مجرم به، كل مضاف ما موصول مصوف مع الجر مضاف إليه. قال فصل قرحة وتحقيقا، فصل في الأمة مغير الصغة نري على فصل، والألف الثلاث ونائب فاعل هو الجملة والفعل والنائب في مسألة الموصول لا محل لها من الإعراب، فهذا هو إعراب البيت. وأما شرحه يقول ابن عاكر رحمه الله تعالى الإغراء اسمعوا لا تعرفه هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به، فمع أن التحذير قلنا إيش؟ ماذا قلنا في تعريف التحذير؟ تنبيه المخاطب على أمر إيش؟ يجب الاحتراز منه، فهذا وهذا تعريف الإغراء بعكس يعني، ولذلك قلنا التحذير التبعيد والإغراء التسليط بالعكس يعني، لكن معناهما متناقض أو متجاوز، لكن أحكامهما سواء، أحكامهما فيما يحذر، فيما يجب واجب الحذف أو جائز الحذف أو ممنوع الحذف، هذه كلها يعني حكم واحد لا يختلف. ولذلك قال إيه؟ وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار الأصل، هذا الحكم، وإلا فلا، ولا تستعمل في إياه، وهذا هو الذي فارق بينهما. فمثال ما يجب ما إضمار الناس بقولك أخاك 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 إنما لا أخاله فسائل إلى الهجاء بغير سلاح، وقولك أخاك والإحسان إليه هذا عطف، الأول مثال التكرار، وهذا مثال للعطف أخاك والإحسان إليه، أي إلزم أخاك، معناه العامل المقدر إلزم أخاك. ومثل ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك بس مفرد أخاك، في مثل هذا يجوز إن شئت أظهرت العامل إلزم أخاك، وإن شئت حذفت العامل وقلت أخاك بس أخاك، فهذا يسمى
الفراء وهذه أحكامه وهي أحكام التحذير بلا بدون فارق. أيضا من المسائل التي نبحث عنها في هذه الأبواب مسائل معرفة ماذا أسماء الأفعال والأصوات. أسماء الأفعال والأصوات اسم الفعل معناه اسم عمل معاملة الفعل في أداء معناه وعمله عمله هذا يسمى اسم الفعل. هو اسم أصله اسم لكنه عمل معناه كالفعل ويعمل عمل الفعل هذه هي خصيته. وأما الأصوات هذه ليست من الأسماء الأصلية وإنما هي ولذلك يقول هنا وأسماء الأصوات على هذا المضارع وأسماء الأصوات وليس الأصوات لأن الأصوات ليست مما يبحث عنه كما سيصير الشارع والإضافة البيانية. أسماء الأصوات هي الأصوات أسماء هي الأصوات أصوات وقيل بالرفع عطونا على أسماء لأنها ليست أسماء بل ولا كلمات لعدم دلالتها بالوضع على معنى إذ الدلالة توقف على علم المخاطب بما وضعت له. إذا ناديت فرسك أو سيارتك باسمها هذا يسمى أصبح أو حكيت صوتها هذه كلها هو ما يفهمه. والشأن في الكلمة أن نسميها اسما أو فعلا أن يكون من وضعت له يعلمها فأما إذا لم يعلم فهذا كيف يسمى لكنه شبيه بأسماء ولذلك سموه أسماء الأصوات والمخاطب بها غير عاقل. إذن ماذا قال أسماء وهذا باب شرح أسماء الأفعال والأصوات أسماء الأفعال والأصوات. قال ثم بين ذلك وعرفه عرف الأول الجزء الأول وهو أسماء الأفعال. قال ما ناب عن فعل كشتان وصه يعني كوئه هو اسم فعل وكذا أو وهو ما ناب عن فعل على الشيء اللفظ الذي ناب عن فعل في معناه وعمله ما ناب عن فعل ثم مثل ذلك بشتان شتان بمعنى بعودة بعودة فعل ماضي يدل على معنى فعل ماض ويعمل عمله إن كان الفعل لازما يرفع كما يرفع الفعل اللازم وإن كان الفعل متعديا يرفع وينصب. إذن عمل ناب عنه في العمل والمعنى فشتان وصح بمعنى اسكت صح اسكت معناه اسكت وكشتان وصح هو اسم فعل هذا هو اسم فعل اسم الفعل هو ما دل على معنى الفعل وعمل عمله يعني هذا هو تعريف اسم الفعل. اسم الفعل ألفاظ تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها وفي عملها هذا هو تعريف اسم الفعل. أسماء الأفعال هي ألفاظ تقوم مقام الفعل تقوم مقام الأفعال بالدلالة على معناها على معنى الأفعال وفي عملها في الاثنين في المعنى وفي العمل يعمل عمل فعله ويؤدي معناه إن كان مضارعا مضارع وإن كان ماضيا ماضي كشتانة وإن كان أمرا أمر كسكت مثلا كصه معنى أسكت وغير ذلك. وهذا قال كشتانة وصه كشتانة هو اسم فعل فاسم فعل وكذا أوه بمعنى أتوجه يعني ماضي بمعنى فعل أوه كشتانة وكذا أوه ومه مه بمعنى انكفيف أو اقفض فما اختلف المفسر فتصيره اقفض ولازم اقصف عن كذا مه مه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها من هذه قال حولاء بنت تويل قالت له حولاء بنت تويل لا تنام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مه عليكم بما تطيقون هذا مه بمعنى اتركي هذا الكلام كفي لسانك عن الكلام في هذا مثل هذا لا ينبغى أن يذكر لأن هذه أيام ثم تتركه وإن الله لا يمر حتى تمر وإذا قطعت عملها قطع الله أجلها هذا ما في خير يعني معناه يريد إيش أن تأخذ عملا يناسبها بقدرها مستحيل الليل كله لأن يعني هذا النشاط لا يبقى دهرا طويلا فلذلك قال عليكم بما تطيقون يعني فإن الله لا يمر حتى تمر فهذا مه فحسب الشاهد مه مه. ولذلك قال بعض إيش يا عائبا ألفية ابن مالك وفاترا عن حفظها وفهمها أما تراها قد حوت فضائل كثيرة فلا تجر في حكمها وازجر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها. ما اسم الكتاب هذه؟ الكتاب هذه الخلاصة، خلاصة اسمها خلاصة. إذا جادلك أحد قال لا تحفظ، احفظ القرآن، القرآن نعم طيب لكنه هذا مكمل له، فلا وله ايش برابع وخامس من اسمها. كم حروف اسمها؟ خمسة، الأول والثاني والثالث تجاوزه، وبعد ذلك الرابع والخامس خذه وقل له صف، هذا هو المراد. والزر لمن جادل من يحفظها برابع وخامس من اسمها، قل له صف اسكت. لأنه قال لأن بعضهم كسلان ولا يريد النحو، لذلك قال كان عرفية لمالك مطموسة المسالك وكم بها مشتغل وقع في المهالك. فأجابه الذي محبها عرفية لمالك واضحة المسالك وكم بها مشتغل على الأرائك على السرير على سرير الملك. فهذا هو المنسس ومحب لها وذاك عدوها. قال ماذا؟ ومثل ما لا يلزم وينقاله شتك سوى ويانا واستفعالا. وما لما نفعل كاملك ثم بينا أن نفي على الأمر ينقسم لك اسمين، اسم كثير شائع في لغة العرب، وهذا معنى قوله وما بمعنى نفعل، أي وأسماء الأفعال التي تأتي بمعنى الأمر وما آمين بمعنى استجب كثر استعمال العرب، يعني أكثر أسماء الأفعال هي التي تكون بمعنى الأمر، هذه كثير باستعمال. وما بمعنى فعل كآمنة وغيره، أي غير الأمر بأن كان بمعنى الماضي أو بمعنى المضارع كوي بمعنى أعجب مضارع، وهيهات بمعنى باود نزر أي قل في الاستعمال، فهيهات هيهات العتيق من به، فهذا استعماله قليل يعني. فهذا خلاصة معنى البيتين، أن ابن مالك رضي الله رحمه الله تعالى عرف اسم الفعل أو أسماء الأفعال بأنها ألفاظ تقوم مقام الأفعال في يعني في الدلالة على معناها وفي عملها، هذا هو تعريفها. ثم بين أنها أنواع تكون بمعنى الأمر وتكون بمعنى فعل الماضي وتكون بمعنى فعل الأمر، ولكن قال ما يكون بمعنى اسم الفعل هذا كثير، باسم الأمر فعل الأمر هذا كثير، وأما الماضي والمضارع فهذا محل نقاش ومحل نظر فهو قليل. وأما إعراب البيتين قال ما نابا، ما اسم موصوم عن رفع المبتدأ، نابا في الأمات ما نابا عن فعل واسمه وفاعله هو، والجملة الفعل والفاعل صلة الموصول، نابا عن فعل جار متعلق بنابا، عن فعل فشتان خبر شتان كابو عربجي شتان مجلوب كامعكي وصح معطو مجلوب، والجار المجلوب خبر المتلع ماذ وذلك فشتان خبر متلع ماذ وذلك فشتان كشتان، فهو اسم فعل، هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب، هو هذا يسمى حرف الفصل أو ضمير الفصل. يقول ابن أجر في أول كتابه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو هذا إن هذا في القرآن الكريم لهو الفضل عليه لهو الحق، إن هذا لهو الفضل، وإلى آخر في آيات كثيرة يأتي هذا سمونه إيش ضمير الفصل. وبعض الطلاب ما يفرقون بين ضمير الشأن وضمير الفصل، وضمير الفصل هو الذي يفصل بين المبتدا والخبر أو معمولات النواسخ كان أخواتها وظن أخواتها، هذا يسمى ضمير الفصل. لماذا سمي ضمير الفصل؟ لفصله بين ما يقع التشابه فيه. إذا قلت زيد العاكل يحتمل أمرين، ماذا؟ ما هما؟ يحتمل أن يكون خبر مبتدع زيد العاكل صفة وينتظر للخبر زيد العاكل وهو انتهى قصره هنا، يريد إيش زيد مبتدع العالم خبر، لكن الذي يسمع منه لا يفهم هذا المعنى تماما ما بالاحتمال نعم. فلذلك يؤتى بضمير يفصل بين ذاك وذاك، فإذا قلت زيد هو العالم أو العاكل انقطعت الشكوك والأوهام فهو مبتدا وخبر، فلذلك سمي ضمير الفصل. واختلف النحاة هل هو ضمير أم حرف، ضمير معناه اسم أم حرف،
واختلفوا أيضا بعد كونه اسما هل له محل، واختلفوا أيضا هل محله حسب ما قبله أو محله حسب ما بعده. وهذا باب خاص في تافية الشافية، وكذلك أيضا في مغني اللبيب له باب هذا خاص يبحث عن هذا. نحن نقول إيش هو حرف فصل أو ضمير فصل، الخلاف يعني أو لتنويع الخلاف، هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب قبل إعرابه، ألا هو اسم خبر مبتدأ وهو إيش ما نابع، ما نابع مبتدأ اسم خبر، هو اسم يعني ما نابع عن فعل كشتى نوصه، هو اسم، هو اسم فعل، اسم مضاف إلى مضاف إليه، وكذا جاره خبر مقدم كائن كذا أو وه مبتدأ مؤخر محكي، وما معطف على المبتدأ وهو أيضا محكي، وما بمعنى فعل وما موصول مع المبتدأ بمعنى فعل جار متعلق يعني صلة موصول، وما بمعنى فعل أي وما كان بمعنى فعل أو وما حصل وما وقع متعلق بالمذوب، وذلك الفعل يكون صلة. ففي مثل هذا نحن عندنا قاعدتنا الجار والمجرور والظرف لا بد لهما من متعلق يتعلقان، هذه القاعدة مستمرة علينا، لكن نقول هناك أحيانا يكون ماذا، أحيانا يتعين تقدير الفعل دون الاسم، مثلا زيد في الدار تقول زيد مبتدأ، في الدار خبر وخبر جار ومجرور متعلق بعامل محذوف تقديره كائن في الدار، أو تقول كان في الدار أو استقر في الدار يجوز أن تقول، والذي قال في باب المبتدأ الخبر من مالك إيش وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، هذا معناه قسمين إما فعل إما اسم، لكن إذا وقع صلة يجب أن يقدره العين، وهنا مثلا وما بمعنى فعل وما كان أو وما وقع بمعنى فعل أو وما جاء بمعنى فعل متعلق بفعل مضروب وفعل صلة بمعنى فعل، إيش قال موري؟ إيش؟ صلة ما وما أجبه أو مستشكله أحيانا يكون واضحا عنده ويظن الناس كلهم يفهمون فهمه مشكلة بعض الناس، مشكلة بعض الناس الله المستعان، هذه يعني هي التي نقع فيها. ولذلك أنا في جميع الشروح الذي ذكرته في بخاري في مسلم والنسائي والترمذي لا بد أي سند لا بد المبهمات هذه بينة لازم، وصاحب الفتح من أول إلى آخره الذي نقصه هذا لأنه حافظ وألف التهذيب التهذيب وألف تقريب التهذيب وخلاص انتهى، ويقرأه بخاري ويقول من هو هذا محمد بن كثير سفيان من هو لا يبين إلا نادرا يعني تفضلني، هذا ما ينبغي مثل هذا. ونحن نقول أنا لو شرحت بخاري فصلت تفصيلا، يعني هذا ما يفيد الطلاب، يعني معناه كل ترجمة العذاب للتقريب لا الشرح معناه الشرح الساعة والبسط، والبسط لا يكون إلا بهذا، فمن استثقل وطول كتابي فمعناه لا يريد الفائدة، والذي يريد الفائدة يستأنس بهذا في كل ترجمة وفي كل كذا، فهذا هو المطلوب. ومن غريب ما شاهدته وتركت هذا الطريق بسببه، كان عندنا كتاب شرح أبي داود اسمه المنهار العظيم المورود في شرح سنن أبي داود، يعني ما شاء الله إلى آخره، يقول لك هو 10 أجزاء وما كمله إلى كتاب الحج إلى مباحث الحج فقط، فيقول لك فلان مثلا يقول لك أبو نعيم في السنة، أبو داود يقول حدثنا أبو نعيم يقول هذا تقدمت ترجمته ولا يذكر اسمه، تقدمت ترجمة مجلد الأول والكلام هذا في المجلد العاشر، بدلا من هذا لو قال راجع التقريب أحسن 10 أجزاء أذهب للجزء الأول ولا التقريب أحسننا، المفروض يقول إيش إذا تركه يقول راجع التقريب، راجع التقريب في كل ترجمة هذا أحسن، يعني تقدم التقريب جزء صغير يمكن إحصاؤه، أما 10 أجزاء أقول في المجلد الأول المجلد الرابع الضعيف بدون فائدة. وهذا مثل ذلك أنا أقول إما أن يكونوا متغافلين أو غافلين، هذا ما ينبغي أن يسلك هذا المسلك، لأن المراد في الشرح الشرح والتوسع والبسط وإفادة الناس دون أن يحتاجوا إلى مراجع أخرى، كتاب أي كتاب يستغنوا بذلك الكتاب، هذا هو المطلوب. وأما أن يكون وهذا كثير منه يكون كما قلنا الحافظ بن حجر لما كان حافظا سيال الدين ما يخفى عليه يقول لك إيش أبو نعيم ما يذكر اسمه ويقول لك فلان هنا سفيان يكون من عيينة ولا ثوري ما في. قال ماذا يا شيخ وما بما نفعل كآمنة وما بمعنى مضاف افعل مضاف المجرور المحكي كآمنة خبر تدعي ماذا وذلك كآمنة حال كونك آمن حال كآمنة الكاف أرجن أمين مجرور كاف كافر في ألم ماضي مغيف في ألم ماضي مغلفة مقدرة منام داشتها ونسكون قافية فالفوراء فالفوراء وفاعله ضمير سيتدره هو والجملة نفير والفاعل خبر مبتدع أين المبتدع وما بمعنى فالما هذه مبتدع وهذا خبرها كفر وغيره الله عاطفها غير مبتدع مرض غير مضاف لا مضاف له وغيره يعني كوي خبر مبتدع يا رمي جميع المتعلق وذلك كوي كوي وهيهات معطف مجرور محكي وهيهات نزر فعل ماض معرفة مقدرة مع سكون القافية وفاعله نزر وفاعله هو والجملة تفيد والفاعل في محل الرفيع خبر مبتدا وهو غير هذا إعراب البيتين بالإجاز. يقول أسماء الأفعال إذا انتبهوا لتعريفه ألفاظ تقوم مقام الأفعال في ماذا؟ في الجلالة على معناها وفي عملها وسيأتي تفصيل ذلك في عملها وتكون بمعنى الأمر وهي أقسام أولها وهو الكثير كما نص عليه بمعنى الأمر وهو الكثير وهو الكثير فيها كما بمعنى كفف بعضهم فسروا كفف وكف يتعدى ويلزم ما في معنى وبعضهم قال انكفف وهذا معناه أنه معناه ما هو بعيد من هذا لأن كف يكون لازما أيضا فيكون على انكفف وآمين بمعنى استجب قال بمعنى استجب وتكون معنى الماضي هذا الاسم الثاني الاسم الأول في معنى الأمر الاسم الثاني معنى الماضي كشتان بمعنى افترق تقول شتان زيد وعمر شتان زيد وعمر وهيهات بمعنى باودة تقول هيهات العقيق هيهات هيهات العقيق ومن به شعر 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 ايه قول الشايخ قال ماذا قال هيهات ومعناه باودة وبمعنى مضارع اسم الثاني بمعنى المضارع كأوه بمعنى اتوجه ووي بمعنى أعجب ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء قال وكلاهما غير مكس أي كون بمعنى الماضي والمعنى مضاري غير مكس وهذا هو الذي أشار إلى المصنف بقوله وما بمعنى فعل كآمن كثر وغيره كوي وهيهات نزل قل وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقص استعمال فعالي اسم فعل مبني على الكسر ومن كل فعل ثلاثي فتقول ضرابي زيدا أي يضرب معناه ونزالي أي ينزل وكتابي أي يكتب ولم يكن مصنف هنا استغناء بفيد هناك سبق لنا هناك في ملازم النداء وفولوا بعض ما يختص بالنداء لؤمان لومان كذا والطرد في سد الأنثى وزن يا خباثي والأمر هكذا شو هذا هو محط الشعر والأمر هكذا من الثلاثي أمر من الثلاثي مقيس مضطرد يعني والأمر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعل ولا تكس وجر في الشعر وهذا بينه هناك ولذلك أهمله هنا اتكالا على ما سبق له من البيان يعني مما ينقاص في هذا الباب نحن قلنا إيش في أسماء الأفعال في هذا الباب كثير كثيرة وأما الماضي والمضارع فهذا قليل ومن أسماء الأفعال ما ينقاص كما سبق لنا في بابي ما يلزم النداء قوله نزال دراكي ضرابي بمعنى ضريب نصاري بمعنى أنصر قتالي بمعنى أقتل هذه كلها شائعة وذائعة ولذلك عدم ذكري هنا لا يضر لأنه علم فيما مضى بيان حكمه هذا قال الله المستعان على كل حال الأسبوع القادم سيكون أسبوع إجازة إن شاء الله بإذن الله أما ترضون بهذا ممكن تتحرك مدينة أو كذا وكذا هذا أحسن أليس كذلك طيب إذن وقفنا على غير موقف وربما نعيد الدرس هذا بسم الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هل يمكن الليلة اللهم صل على خير ما تقول بيننا وبين العاشقين وتعاد بما تبدل لنا في جنتك من الذين ما تعودون بعين المصائب الدنيا وفتحنا في اسمائنا وصائر مقبوله معيتنا وجعل وارث ما جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا ولا صلت على من لا خوف ولا خوف سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.